إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فبقيت لنا بقية من الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمة الله عليه في أبواب صلاة السفر، وقد وصلنا إلى قوله: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي، فذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، أي أنه ينبه ابن عمر إلى دخول وقت الصلاة. وهذا كان في سفر، ففي هذا جواز أن الرفقة التي تسافر تعين لها مؤذنا وتعين لها أميرا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم، لأن حال الجماعة لا يقوم إلا بأمير، لأن حال الجماعة لا يقوم إلا بأمير. ولذا كانت الجاهلية فوضى، لأنهم لم يكن لهم حاكم ولا أمير. ونحن نرى في هذه الأيام من عام 1431 من الهجرة وقبل ذلك، نرى بلادا يعني تستعر بنار الخروج على حاكمها، فتمضي السنوات وهم في فوضى، وهم في قتل ونهب، وهذا كله بسبب الخروج على الحاكم. فالحاكم مهما بلغ أمره فإنه لا يخرج عليه، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فمؤذن ابن عمر يقول له: الصلاة، فقال له: سر سر، يعني يمشي حتى إذا كان قبل غيوب الشفق، حتى إذا كان قبل غيوب الشفق الذي هو علامة على دخول وقت صلاة العشاء، نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. نتأمل في هذا الموضع: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، أي أنه صلى المغرب في آخر وقتها ولكن قبل خروج وقتها، ثم انتظر حتى غاب الشفق، أي ويكون دخل وقت العشاء، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، فصلى العشاء، فيكون صلى العشاء في أول وقتها. وهذا الذي يقال عنه الجمع الصوري، هذا الذي يقال عنه الجمع الصوري، وهو الذي قال به أبو حنيفة رحمة الله عليه. نقول والصواب كما يأتي في بقية الروايات أن ابن عمر إنما صلى المغرب والعشاء بعد غيوب الشفق، فيكون جمع جمعا حقيقيا، يكون جمع جمعا حقيقيا. وتكون هذه اللفظة حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، تكون هذه اللفظة شاذة. وبهذا حكم عليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. فالصواب أنه أخر المغرب إلى أن غاب الشفق. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعته. إذا عجل به أمر يعني هو بحاجة إلى الدخول في هذا الأمر وقضاء هذا الأمر والصلاة تشغله، فهو يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة. إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعته، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. الذي بعده صحيح وفيه حتى إذا كان عند ذهاب الشفق، هذا هو الصحيح، نزل فجمع بينهما، نزل فجمع بينهما. الذي بعده في الصحيحين عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 78، الظهر والعصر هذه 8، والمغرب والعشاء هذه 7. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 78، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ابن عباس في غير مطر، والمراد بهذا ماذا؟ المراد بهذا ماذا؟ الجمع. المراد بهذا الجمع، 78، المراد به الجمع، أي أنه جمع بين الصلاتين. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده عن هشام بن سعد، هذا أيضا يعني طبعا هذا يعني مقطوع لأنه يعني موقوف على التابعي، وهو يتعلق بالذي قبله. فنحن نقول المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، وإلى الصحابة موقوف، وإلى التابعي مقطوع. فالفرق بين المقطوع والمنقطع أن المنقطع هذه علة في الإسناد، وأما المقطوع فليس بعلة، وإنما هذا هو الذي يضاف إلى التابعي. يعني إذا جاء بإسناد صحيح عن نافع مثلا فنقول هذا مقطوع، هذا صحيح مقطوع، لأنه وقف به عند التابعي وهو من كلام التابعي. طيب، والتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى إيش؟ مرسل. فنفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة، المنقطع والمقطوع والمرسل. المنقطع هو يعني ما سقط من إسناده رجل، ما سقط من إسناده رجل، هذا المنقطع. وأما المقطوع فهو الكلام المضاف إلى التابعي، ويكون من كلام التابعي. والمرسل، المرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه لم يذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. الذي بعده إسناده صحيح عن عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار، أي أنه أخر المغرب حتى غاب الشفق، هذا هو الصحيح. وتصوبت النجوم أي اجتمعت، تصوبت النجوم أي اجتمعت. ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. فنحن يعني ربما نستفيد من هذا، وإن كان الإنسان مخير في جمع التقديم وجمع التأخير، الإنسان مخير، لكن نحن نقول يعني الأولى أن الإنسان يعني لا يجمع إلا إذا احتاج للجمع، لا يجمع إلا إذا احتاج للجمع، جمعا بين أقوال العلماء وبين يعني السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلنستحضر هذا أن الإنسان يعني لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا احتاج إلى الجمع. طيب، وجمع التأخير متى يكون أولى؟ يكون أولى إذا كان عند الإنسان حاجة ضرورية ويريد أن يقضيها في 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 الوقت الأول للصلاة، فإذا في هذه الحالة يؤخر، يصلي جمع تأخير، لقول ابن عمر إذا جد به السير. طيب، وجمع التقديم نقول في بعض العلماء يعني يقول ما في جمع تقديم وينكرون جمع التقديم، وسيأتينا الرد عليهم. فإذا صار عندنا الآن ثلاث مقامات لا ننساها. المقام الأول أننا لا نجمع إلا عند الحاجة، أننا لا نجمع إلا عند الحاجة. المقام الثاني أن جمع التأخير يكون أولى إذا يعني تبدت للإنسان حاجة، ويعني يكون من المناسب له تأخير الصلاة. المقام الثالث أن هناك من العلماء يعني من أنكر جمع التقديم وقالوا إنما الجمع جمع إيش؟ جمع تأخير. ولو أضفنا شيء رابع، مقاما رابعا، وهو ما عليه الأحناف، أن الجمع عندهم هو جمع صوري ليس جمعا حقيقيا. والجمع الصوري معناه أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، فيكون في الصورة يعني أنه جمع، ولكنه في الحقيقة قد صلى كل صلاة في وقتها. فهذا الذي عليه الأحناف من الجمع الصوري. قال ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. الذي بعده حدثنا قتيبة، هذا في البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم إيش؟ ثم ركب، أي أنه إيش؟ لم يجمع جمع إيش؟ جمع تقديم. مرة أخرى، إذا ارتحل قبل أن تزيغ يعني قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع تأخير، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب، فلم يذكر أنس أنه قدم مع العصر. وبهذا استدل من استدل على عدم جواز جمع الإيش؟ جمع التقديم. فنقول الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول حتى نثبت جمع الإيش؟ جمع التقدير. الوجه الأول أنه قد جاء عند الإسماعيلي. الإسماعيلي هذا له كتاب مستخرج على البخاري. إيش يعني مستخرج؟ مستخرج يعني الإسماعيلي هذا يأتي بأسانيد لنفسه ويروي بها أحاديث البخاري. يعني البخاري مثلا عندما يقول حدثنا الفضل بن دكين حدثنا فلان، فيأتي الإسماعيلي، الإسماعيلي بعد البخاري بمدة، فيذكر بأسانيد من عنده ويصل بها إلى مثلا الفضل بن دكين، أو يصل بها إلى شيخ الفضل بن دكين، فيسمى هذا إيش؟ مستخرج. مستخرج على البخاري، وهناك مستخرج على صحيح مسلم. ما فائدة هذه المستخرجات؟ فائدة هذه المستخرجات فيها فوائد عظيمة. أحيانا تأتينا مثلا يكون الحديث في البخاري فيه علة ظاهرة، فيأتي عند الإسماعيلي فتنتفي هذه العلة. وأحيانا تكون الفائدة في المتن كهذه الفائدة. فالإسماعيلي أخرج هذا الحديث، الإسماعيلي أخرج هذا الحديث، حديث أنس، فيه إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ما شاء الله، هذه عند الإسماعيل، هذه فائدة تساوي بدنة كما يقولون. لأن الذي في الصحيحين صلى الظهر ثم ركب، أي أنه لم يجمع جمع تقديم. فنقول عند الإسماعيلي صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذه واحدة. الدليل الثاني للرد على الذين يستدلون بهذا الحديث على منع جمع التقديم، نقول أخرج الحاكم في الأربعين، كتاب الأربعين للحاكم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجاء بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح، وقال الحافظ العلائي سنده جيد. فإذا فماذا بعد؟ فقد أفادت رواية الإسماعيلي والحاكم، وكذلك في رواية أبي نعيم في مستخرجه على مسلم، هذا الثالث، أبي نعيم في مستخرجه على مسلم صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. فإذا صار عندنا الآن ثلاثة أدلة: ما ذكره الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، وما ذكره أبو نعيم في مستخرجه على مسلم، وما ذكره الحاكم في الأربعين على ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فأثبتنا جمع التقديم، ورددنا على من؟ ورددنا على الأحناف في قولهم بالجمع الإيش؟ بالجمع الصوري. لماذا؟ لأن الجمع الصوري لا يتصور في جمع الإيش؟ في جمع التقديم لا يتصور. إذا كان الجمع الصوري يتصور في جمع التأخير، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، وأما في جمع التقديم فكيف هذا؟ هذا لا يتصور. ما نقول أنه يصلي العصر في أول وقتها والظهر متى؟ الظهر في أول وقتها تكون أيضا حتى يكون جمع تقديم. فإذا فيه رد على الذين يقولون بالجمع الإيش؟ بالجمع الصوري. فإذن هذه فائدة عظيمة. قال وأورد دلائل إثبات جمع التقديم الحافظ في الفتح، فهناك دلائل أخرى ذكرها الحافظ في الفتح، وإلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا ذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. وقال الأوزاعي بجوازه أو يجوز للمسافر جمع التأخير فقط دون جمع التقديم، وهو رواية عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم الظاهري. فإذا هؤلاء الذين يقولون أن الجمع جمع تأخير فقط، من الأوزاعي ورواية عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم. نعم. الذي بعد ذلك، حدثنا سليمان بن داود هذا رواه مسلم قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق أو حتى يغيب الشفق. فهذه تؤيد ما جاء عن ابن عمر أن الجمع جمع حقيقي بعد مغيب الشفق. الذي بعده حدثنا قتيبة هذا إسناده صحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طبعا حديث معاذ أيضا يعني مع الأدلة التي ذكرناها أيضا، فإذا ثبت جمع التقديم في حديث أنس عند من؟ عند الإسماعيلي وأبي نعيم والإيش والحاكم، هذا من حديث أنس. نقول وأيضا ثبت جمع التقديم من هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل رواه أبو داود. فالعلم بالحفظ، يعني نحن أحيانا نطيل لكن لا بد من الإطالة أولا، المرحلة الأولى مرحلة يعني إطالة وتفصيل حتى يفهم العلم، ومرة أخرى الإنسان يعني إذا أراد أن يحفظ يحفظ بهذه الطريقة السهلة ويذاكر يعني زملائه ويدعو الناس إلى هذا العلم فيثبت هذا العلم، وبهذا يحفظ العلم، العلم يحفظ بمثل هذه الطريقة. وأما أن الإنسان يعلق ويحط على الرفوف هذا يضيع العلم، يضيع العلم. وكم من طالب جاءني وتعاقد معي على أن يدرس كتاب كذا وكذا، ويدرس ويمشي ويعلق ثم يترك ما علق عليه في المسجد ولا نراه بعد ذلك. يعني أعرف واحد بدأ جماعة بدأوا في قراءة الدرر البهيلي الشوكاني وعلقنا على كتاب الطهارة بما فيه يعني الفوائد على ما نظن، وقد سودوا الحواشي حتى إن المتن صار لا يظهر من الحواشي التي كتبوها، ثم يعني ترك أحدهم هذا مذكرته وما شاء. فالعلم ينسى بهذه الطريقة، العلم ينسى بهذه الطريقة، وإنما العلم مذاكرة. عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. هذا من أوضح ما يكون، فهذا رد على من حتى يحفظ هذا العلم، رد على من على الأوزاعي ومالك وأحمد في رواية، طبعا مالك وأحمد في رواية واختاره ابن حزم الظاهر. فهذا الحديث دليل على ابن حزم. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فهذا حديث صحيح واضح. الباب الذي بعد ذلك قال باب قصر قراءة الصلاة في السفر. صحيح، ما يأتي إنسان في صلاة السفر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر حتى نقول طلعت الشمس، هذا كان في الحضر، وإلا لماذا قصرت الصلاة؟ لماذا قصر عددها؟ قصر عددها من أجل حاجة المسافر. فلا يأتي إنسان مثلا في صلاة عشاء في صلاة عشاء في السفر يصلي ركعتين بالناس فيقرأ مثلا صفحتين من المصحف. فإذا يعني القصر يكون في العدد ويكون في القراءة ويكون في الهيئة أيضا ويكون في الصفة. إذا كان مثلا في الحضر يسبح 10 تسبيحات نقول في السفر يعني يكفي 3 وربما 1 تكفي. ومن هذا الباب أيضا أن الرواتب لا تصلى في السفر، لا كما سيأتينا أن ابن عمر قال لو كنت مسبحا يعني مصليا السبحة التي هي الرواتب لو كنت مسبحا ما قصرت، لو كنت مسبحا ما قصرت. بارك الله فيكم، أنتم بردتون هذا أيام شتاء. نعم هذه أيام شتاء الحق للذين يمنعون المكيف. ما هو هذا هو الضابط. في مرة جماعة اختلفوا في المسجد على تشغيل المراوح، فنقول في الصيف الحق لمن؟ للذي يطلب المروحة، لأن في الصيف في حر. أما نحن الآن في أيام الشتاء فالحق للذي يطالب بغلق المكيف. قال حدثنا حفص، والحديث في البخاري ومسلم بإسناده عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا هو، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر كان يقرأ بأوساط المفصل مثلا والشمس وضحاها، قرأ باسم ربك الذي خلق إذا الشمس كورت، ولكن لما كان في السفر قرأ بالتين والزيتون. فإذا هذا أيضا مما يراعى، هذا أيضا مما يراعى. قال باب التطوع في السفر. التطوع قسمان: تطوع راتب وهو الذي يكون قبل وبعد الفريضة ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعده أو ركعتان وركعتان وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذا يسمى التطوع الراتب. السنن الرواتب لأنها قبل وبعد مرتبة مع الفريضة، يا قبلها يا بعدها، فسميت رواتب من أجل هذا. والنوع الثاني التطوع المطلق يصلي ما يريد في الليل وفي النهار. فالذي ليس سنة في السفر هو الرواتب، النوافل، هذه النوافل الرواتب. وأما التطوع المطلق فجائز، التطوع المطلق فجائز. فقوله باب التطوع في السفر يعني يتناول هذا وهذا. الحديث الأول حديث حدثنا قتيبة، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده حدثنا القعنبي، هذا رواه مسلم والبخاري رواه مختصرا. عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه، أبيه من؟ حفص بن عاصم، قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون يعني يصلون السبحة، والسبحة يعني الرواتب كما نرى الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. لا يكاد يكون واحد جالس إلا من أندر ما يكون، كل الناس يصلون الرواتب هناك إلا أصحاب السنة وأهل السنة. فكل هؤلاء يعني يتوجه إليهم هذا الإنكار من ابن عمر، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي. نقول فعلا الإسلام دين عقل ودين تفكر، ليس دين تحجر. الإسلام يعني لا يوجد دين مثله في الموافقة للفطرة السليمة والعقول السليمة، فأين هؤلاء الكفار من الإسلام؟ والحقيقة أن الذي يسيء للإسلام يعني هو الإنسان المتحجر الذي يحسب أن هذا الدين يعني أشياء مسلمات يأخذها الإنسان بلا تفكر وبلا تدبر. بل أنا أقول الذي يصلي رواتب مع قصر الصلاة يعني ربما يفتح الفرصة لأعداء الإسلام أن يسخروا من هذا الدين، يقول له شوف هؤلاء المسلمين يقصرون صلاتهم ها التي هي فرض ثم يصلون إيش؟ يصلون نوافل. فأنكر ابن عمر عليهم هذا الإنكار، قال له لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأمل هذا الاستنباط الجيد من ابن عمر، إنما استنبطه من إيش؟ من إيش؟ من مجرد فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفهم، هذا هو الفهم الذي ينبغي أن يقدم في الدين. كل واحد فينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كل واحد فينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ونحفظ النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا في كذا وكذا في كذا. لكن من الذي يستنبط الاستنباطات الصحيحة؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عمر استنبط من فعله صلى الله عليه وسلم الإنكار على هؤلاء، الإنكار على هؤلاء. فيأتي هؤلاء ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا تخفيفا على أمته، ومن أراد أن يعني يتنفل يتنفل ما شاء الله. طب ابن عمر ينكر، نحن نأتي في آخر الزمان ونقول إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف. ولذلك أنا أنكر جدا على صاحب الشرح لما قال ماذا عند كنا في الشرح ها؟ قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر. من لعل هذه، لعل هذه التي يعني أوجدت الخلاف وسببت الخلاف. أي لعل؟ الدين مش باللعل، الدين في إثبات ولا ما في. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنقل هذا، ولا يمكن أن يغفل نقل هذا. أما أن نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، ما في إلا ابن عمر معه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج كان يخرج معه أصحابه، فلنفرض أن ابن عمر ما رأى، يعني ألم يره غيره؟ ولو كان هذا يعني حاصلا لنقل، لو كان هذا حاصلا لنقل، كما استدللنا بهذه القاعدة على أشياء من قبل. هل يجوز للإنسان في صلاة الفريضة أنه إذا سمع القارئ في آية رحمة يقول اللهم إنا نسألك من فضلك، وإذا مر بآية عذاب يقول أعوذ بوجهك، هل يجوز للمؤتم أن يفعل هذا في الفريضة؟ نقول لا يجوز، مع أن هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في صلاة الليل. فلقول إذا فعله الإمام في صلاة الليل يفعله المأموم، وأما في الفريضة فلا يجوز لا للإمام ولا للمأموم. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ نقول لو كان هذا يحصل لإيش؟ لنقل. الصلوات هذه كلها التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا ينقله واحد من أصحابه؟ فإذا نتنبه لهذا الشيء، فما أحسن يعني الاستنباطات والقواعد التي يعني تفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحبت أبا بكر، نعم، قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وهذا أيضا مما يدل على ماذا؟ مما يدل على وجوب القصر كما عليه أبو حنيفة رحمة الله عليه. قال وصحبت أبا بكر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يجد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، قال وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. هذا كان في أول إيش؟ في أول خلافته، ثم جاء في آخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، وتأول أنه تأهل بمكة، تأهل بمكة يعني صار له أهل، فمن أجل هذا أتم الإيش؟ أتم الصلاة. قال: وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو أسلوب الدعوة، هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة، إن الإنسان يعني يدافع عن السنة بقدر الإمكان. نعم. فإذا قال: واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. نقول هذا المذهب يعني مذهب مرجوح، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أمر واحدا منهم أن يتم صلاتهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في منى يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وإنما كان يقوله في السفر العادي. فإذا هذا مذهب مرجوح. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، هذا قول مالك ونحن معه. قال: فعلة القصر عنده في تلك المواطن المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر. فإذا في جماعة قالوا أن أهل مكة يقصرون إيش، سفرا ولا نسكا؟ سفرا، لأنه قالوا عند الجمهور علته الإيش، علته السفر. نعم. فإذا في جماعة قالوا لا إيش، لا يقصر، قالوا لا يقصر. وقال مالك وغيره أنه يقصر للإيش، للنسك. وقال غيرهم يقصر للإيش، يقصر للسفر. هذا لا يهمنا، المهم أنهم يقصرون في هذه المدة، أهل مكة يقصرون سواء كان للسفر أو كان للإيش أو كان للنسك. الذي بعده: قال: باب التطوع على الراحلة والوتر. طيب، نسينا أن نذكر فيما يتعلق بالتطوع أن ماذا؟ أن ركعتي الفجر والوتر لا يتركان لا حضرا ولا سفرا. فإذا يستثنى من الرواتب سنة الإيش؟ سنة الفجر، فتصلى في السفر. قال: باب التطوع على الراحلة والوتر، هذا أيضا من أحكام السفر، أنه يجوز التطوع على الراحلة، يجوز التطوع على الراحلة والوتر على الراحلة. الحديث الأول: حدثنا أحمد بن صالح، هذا رواه مسلم وعلقه البخاري بإسناده، عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يعني يصلي تطوعا أي وجه توجه، يعني في أي جهة خرج كان يتطوع على الراحلة، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. فإذا المكتوبة لا بد من النزول، فلا يجوز صلاة المكتوبة على الراحلة. وطبعا هذا يعني كثير من الناس يسأل عندما يرجعون إلى مكة، هؤلاء الذين يتأخرون في الرمي ونحو ذلك، يركبون من منى يعني حال طلوع الشمس، فمثلا يأتي عليهم المغرب والعشاء، فيضيق عليهم الوقت جدا حتى يكاد يخرج الوقت. فبعضهم يسأل: هل يجوز أن يصلي في الحافلة؟ نقول: لا يجوز، ينزل من الحافلة ويصلي ثم يركب حافلة أخرى. الطائرة ما فيها إشكال، لأن الطائرة مثل السفينة، والصلاة في السفينة معروفة، الصلاة في السفينة معروفة، لأنه يقف ويركع ويسجد. وأما في الحافلة فهو لا يستطيع، في الحافلة لا يستطيع أن يقف. نقول لو كانت يعني حافلة مجهزة تجهيز آخر وفيها مكان ويستطيع أن يقف وضاق عليه الوقت ويخاف يعني فوات الرفقة، ففي مثل هذه الحالة يعني يجوز له. المهم أن المكتوبة لا بد لها من النزول، وأما التطوع والوتر فيصلي على الراحلة، وهذه من أدلة عدم وجوب الوتر ردا على أبي حنيفة رحمة الله عليه. أبو حنيفة يوجب الوتر، فهذا مما يدل على أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبا لا نزل له النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل للمكتوب. طيب، في حديث يعني ربما يستدل به على أن المكتوبة في حال الضرورة قد تصلى على الراحلة، وهو ما رواه عامر بن ربيعة، هذا الحديث في الشرح موجود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوب. هذا متفق عليه، هذا مثل حديث الباب. نعم، أنا أردت الحديث الآخر، نعم، الذي رواه أحمد في مسنده والدارقطني والترمذي والنسائي عن يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني فوقهم مطر والبلة أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. نقول لو كان هذا الحديث صحيحا لكان نصا في هذه المسألة أنه يجوز يعني عند الضرورة، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 561 وفي الضعيفة برقم 6434، فهذا الحديث حديث ضعيف. الذي بعده إسناده حسن، حدثنا مسدد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، هذا في البداية، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فإذا هذه السنة أن الإنسان يبتدئ باستقبال القبلة ثم بعد ذلك لا يضره الانحراف عنها، هذا التطوع في السفر. طيب، وهل يجوز التطوع في الحضر على الراحلة؟ يعني مثلا إنسان يصلي الجماعة في المسجد وخاصة في الزحام هذه الأيام، يقول خلينا أستفيد بالوقت وأنا أصلي الرواتب وأنا راكب في السيارة، فهل هذا يجوز وهو في الحضر؟ الذي جاء إنما هو في السفر، ونعلم أن هذا رخصة، والواجب أن الرخصة لا يتعدى بها موضعها، ومع ذلك فقد جاء في ذلك خلاف، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري وأهل الظاهر. قال ابن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان بن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. فابن حزم استدل بهذا، نقول هذا يمكن أن يكون في السفر، لأن هذا هو المعهود، كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال وهذه حكاية الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. قال النووي هو محكي عن أنس أي في الحضر. قال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، وحمل جمهور العلماء الرواية المطلقة على المقادة بالسفر. فإذن الراجح أن مثل هذا التطوع على الراحلة إنما يكون في حال السفر. الذي بعده رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، وهو متوجه إلى خيبر، وخيبر بينه وبين المدينة مسافة يعني 140 كيلو تقريبا، فهذا سفر. الذي بعده رواه مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. نحو المشرق يعني لأن الراحلة انحرفت به نحو المشرق. قال: والسجود أخفض من الركوع. هذا السجود أخفض من الركوع ليس عند مسلم ولكنه صحيح، فنقول هذا الحديث عند مسلم لكن بدون ذكر والسجود أخفض من الركوع، وإن كان هذا صحيح لأن هذا هو شأن الإيماء، عند الإيماء فيكون السجود أخفض من الركوع. الذي بعده قال: باب الفريضة على الراحلة من عذر. الفريضة على الراحلة من عذر، وذكر بإسناده عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. هذا إسناده صحيح، فإذا لا يرخص في هذا الفريضة، لا بد من النزول لها. قال: باب متى يتم المسافر. متى يتم المسافر؟ نعم، متى يتم المسافر؟ من يجيب؟ يعني إذا كان مسافر فكيف يتم؟ يعني هذا ربما يكون فيه شيء من المنافاة. متى يتم المسافر؟ طالما أنه مسافر فلا يتم، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن لعله يقول، يعني لعله يكون المراد متى يتم المسافر يعني باعتبار مكان. إيش يعني باعتبار مكان؟ يعني هو كان أولا مسافر وكان يقصر، وصار الآن ليس له حق في الإيش؟ في القصر. نعم. الأول: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده: حدثنا محمد بن العلاء، هذا رواه البخاري لكن بلفظ 19، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17، فالصحيح 19 أو 19، بمكة يقصر الصلاة. هذا كان عام الفتح، هذا كان عام الفتح، 19 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس: ومن أقام 17، وعلى الصحيح طبعا 19 قصر، ومن أقام أكثر أتم. طبعا هذا في غاية الإشكال، وهذا طبعا فهم الصحابة، فنحن الآن لو أنكرنا هذا يقولون: كيف أنتم تأخذون بفهم الصحابة في مواضع وتردونه في مواضع أخرى؟ فنقول نأخذ بفهم الصحابي يعني إذا كان موافقا للحديث ونصرا للحديث، وأما إذا كان بخلاف الحديث اجتهاد أو خالفه غيره فالمرجع في هذا إلى الكتاب والسنة، فهذا هو الفرق. فهكذا اجتهد ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح باقي 19 يوما يقصر الصلاة، فيقول: فمن أقام 19 أو 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. والصواب أن الإنسان طالما أنه مسافر ولم ينوي الإقامة فهو مسافر ويقصر الصلاة، ويقصر الصلاة. وقد جاءت يعني روايات عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يسافرون إلى أذربيجان ويبقون 6 أشهر وأكثر من هذا، وكانوا يقصرون الصلاة لأنه مسافر لم ينوي الإقامة. وهذا هو المناسب، المناسب أن الإنسان طالما أنه لم ينوي الإقامة في بلد فهو مشتت الحال، فمن المناسب أن يقصر الصلاة، فمن المناسب أن يقصر الصلاة. نعم، حتى لو إيش؟ إيه طبعا، المعتمر والحج بلا شك ما نوى الإقامة. فإذا إذا سافر الإنسان إلى بلد غير ناول للإقامة، خرج في مهمة تجارية مثلا، ها تستغرق مثلا 2 أو 3 أشهر، وهو يعرف أنه ذهب من أجل هذه المهمة، أو خرج مهندسا في شركة أو كذا، طالما أنه لم ينوي الإقامة ولم يعطى بيت مستقل ليرتاح فيه وتستقر فيه أحواله، فإذا هو يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. إذا استقر يتم الصلاة. وما هو حد الاستقرار؟ نقول حد الاستقرار يرجع إلى العرف، ما نقدر نحط ضابط للاستقرار. يعني في فرق بين واحد يسافر إلى بلد ويبقى في فندق يؤجر، وبين واحد يأخذ يعني شقة مستقلة ويغلق بابه. في فرق بين هذه الحالة وهذه الحالة. فأنا أرى أنه إذا أجر شقة وصار يعني له بيت مستقل يرتاح فيه، فصار هو في حكم الإيش؟ في حكم المقيم. فإذا الضابط هو الإيش؟ الضابط هو الاستقرار. فإذا الإنسان إذا استقر في مكان، فإذا صار حكمه كأهل هذا المكان، فيتم معهم الصلاة. وطبعا هذا موضوع ربما يكون يعني فيه شوية من التعب، فمن استطاعت منكن أن تبحث في هذا الموضوع، مع أنني يعني على يأس من أن نجد كلاما شافيا. الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذا قرأناها قبل، وفيها يعني تأكيد على هذا الأمر، وما هو ضابط الإقامة، و الطالب مثلا الذي يسافر إلى بلد يدرس فيها سنة مثلا، هل هذا يعد مقيم ولا مسافر مع أنه ما نوى الإقامة؟ هو ذهب من أجل الدراسة، فهذا يعني شيء عارض، هذا شيء عارض. فنحن نقول الإقامة ربما تتجزأ في إقامة يعني على الدوام، فواحد بروح بلد يأخذ الجنسية ويبقى فيها، فواحد يروح لأجل عمل ربما يستمر 2 أو 3. فإذا يعني أنا يبدو لي والله أعلم أن المرد في هذا هو الاستقرار، هو الاستقرار، أنه إذا استقر حاله فصار حاله كحال أهل هذا البلد، فيتم الصلاة. وأما إذا كان غير مستقر، وأنا أعتبر السكن في الفندق يعني حالة عدم استقرار، حالة عدم استقرار، بخلاف ما إذا أجر وكان هناك عقد وضمن أنه سيبقى هذه المدة، ففي هذه الحالة يعني يكون يعني ما نقول يعني نوى الإقامة تماما، وإنما هي نوع إقامة، وإنما هي نوع إقامة. ما أدري، هذا الذي وقع في قلبي. أنا أرى أن يعني يكون يأخذ غرفة في فندق، الفندق يختلف يعني، ممكن يخرج مثلا يقال إن نحن بحاجة إلى هذه الغرفة، وخاصة إذا ما كان عنده مثلا يعني عقد. هل الذي ينزل في الفندق يكون هذا بعقد، ولا بتكون يعني بليالي هكذا مفتوحة؟ إذا كان بعقد إيجار أنه سيؤجر يعني هذه الغرفة في الفندق لمدة معينة ويعطى عقد بهذا ويضمن هذا المكان، فصار كالشق. نعم، إيه هذا يعني أنا هذا الذي يبدو لي والله أعلم، إن الإنسان إذا استقر، لأنه هو شرع القصر من أجل ماذا؟ من أجل السفر، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. ففي حال السفر الإنسان بيكون مشتت الحال، فيعني رحمه الله تعالى وإيش وشرع له يعني قصر، وشرع له قصر الصلاة من أجل راحته. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. الذي بعد ذلك حدثنا النفيلي نقول هذا مرسل عن ابن عباس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15، على كل حال 15 17 19 هذه كلها أشياء متقاربة. الذي بعده حدثنا نصر بن علي، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا في البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. نقول هذا عام حجة الوداع، هذا عام حجة الوداع، فالذي رواه ابن عباس هذا عام فتح مكة، والذي رواه أنس هذا عام حجة الوداع، حتى لا تكون هناك منافاة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 وأقام 10، وفي غزوة تبوك في عام تبوك أقام 20 ليلة، ها؟ طبعا المذاهب هنا يعني متعددة. عند الشافعي أنه إذا نوى الإقامة يعني 4 أيام، إذا نوى الإقامة 4 أيام فيتم الصلاة يعني من أول ما يصل، يعني واحد مسافر إلى بلد معين يقعد فيها مثلا 5 أيام وناول إقامة 5 أيام، هذا عند الشافعي أول ما يصل يتم. إذا نوى الإقامة يعني 4 أيام فأكثر فهذا يتم ليش؟ يتم الصلاة. وطبعا الشافعي يستدل بماذا؟ يستدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أقام بمكة، نعم، ثم قال الشافعي إن المسافر إذا قام ببلدة قصر 4 أيام. قال ولا شك أنه خرج من مكة صبح 4 هذا لعله قبل ذلك. قال الخطابي هذا العدد جعله الشافعي حدا في القصر لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدو. قال فأما في حال الأمن فإن الحد في ذلك عنده 4 أيام، فإن أزمع يعني عزم على مقام 4 أتم الصلاة وذهب في ذلك إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه بمكة، وذلك أنه دخلها يوم الأحد وخرج منها يوم الخميس. فإذا الاثنين الثلاثاء الأربعاء ويوم الأحد هذه 4 أيام. والرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في يوم 4 من ذي الحجة وخرج منها في يوم 13 من ذي الحج. كم يوم هذه؟ من 4 إلى 13 10 أيام، التي قالها من؟ أنس. فما جواب الشافعي على هذا؟ وطبعا الذي وصل مكة 4 يوم 4 من ذي الحجة هو يقينا ناول إقامة إلى يوم 13 لأنه حج، فلا بد أن يبقى إلى يوم 13، خلينا نقول يوم 12 متعجل، فهذه زيادة بلا شك على 4 أيام. فما جواب الشافعي على هذا؟ لكن طبعا هو يقول مكة مكة، أما هو بيعتبر الخروج منها يعني بيعتبر الإقامة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات ليست من هذه الأيام. هذا قول الشافعي وغيره، وصار يعني مذهبا منتشرا الآن أن من نوى الإقامة يعني 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وهذا طبعا لا دليل عليه. فطالما أن الإنسان مسافر وما استقر ولم ينوي الإقامة وما استقر حاله فهي رخصة له يقصر الصلاة حتى يرجع. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري إذا أجمع المسافر مقام 15 15 أتم الصلاة، هذا عند أصحاب الرأي والثور. وقال الأوزاعي 12 ليلة. وقال حسن بن صالح إذا عزم مقام 10 أتم الصلاة. وهذا الاختلاف دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الأقوال مخالفة يعني لما ينبغي أن يكون، حتى يعني ما نتجرأ على الأئمة، لأنه دوما الاختلاف بهذا الشكل مما يدل على أنه ليس في ذلك حد معروف، ولو كان هناك حد معروف ما حصل الاختلاف. حتى ابن عباس قال نحن إذا قمنا هذه المدة قصرنا، وإذا قمنا أكثر منها أتممنا. وحتى أنس يقول هذا أيضا لما قال أقمنا 10، أقمنا 10. فإذا لو كان هناك، يعني هذه حجة قوية، هذه لو كان هناك حد معروف لا يجوز للمسافر أن يقصر في الزيادة عليه، لو كان هناك حد لنقل، وما حصل هذا الاختلاف، وما حصل هذا الاختلاف. فحصول هذا الاختلاف يدل على أنه ليس في ذلك حد، ليس في ذلك حد معروف. الذي بعده أن عليا، هذا الشيخ الألباني تردد في تصحيحه وتضعيفه ولم يجزم في ذلك بشيء، أن عليا كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشاء فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. على كل حال يعني لا يلزم في الجمع بين الصلاتين الموالاة، هذا شرط عند كثير من الأئمة، بل منهم من قال لا بد أن ينوي جمع الثانية إلى الأولى. نقول هذا كل ما عليه دليل، هذا كله ليس عليه دليل، فليس للجمع أي شروط إلا ما دل عليه الدليل. ممكن إنسان يصلي الظهر وما كان في نيته أن يجمع العصر، ثم بعد ذلك يحتاج إلى الجمع يجمع حتى وإن لم ينوي عند افتتاح الأولى. فهذه الشروط التي وضعوها أيضا لا دليل عليها. الذي بعد ذلك يعني ملحق لهذا، حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، لعل هذا يعني يضاف إلى الأبواب التي قبل ذلك. قال باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. إذا أقام بأرض العدو يقصر، وهذا صحيح. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فإذا هم يردون على هذا بماذا؟ يقولون هذا في حال غزو، هذا في حال غزو وحال خوف وحال عدم استقرار، فإذا هذا يقصر ليش؟ يقصر الصلاة. فإذا صار القضية عند الأئمة في ماذا؟ أنه في حال الأمن، في حال الأمن، وهذا مما يؤيد ما ذكرته قضية الاستقرار وعدم ليش؟ وعدم الاستقرار. فإذا الأئمة اختلفوا في حال الأمن، وأما في حال الخوف ما أظنهم يعني يختلفون في أنها، في أنه تقصر الصلاة، لأن الله تعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإنما اختلافهم في حال ليش؟ في حال الأمن. ولذلك نحن نقول يعني أن الإنسان يعني إذا استقر حتى ولو نوى إقامة قصيرة، إذا استقر حاله فهو يتم الصلاة. ومما يؤيد هذا أيضا أن الإنسان لو كان له بيت في البلد المقصود، يعني واحد له بيت في مكة، له بيت في مكة، من أول ما يصل يتم الصلاة. لماذا؟ ما الذي يعني جعل العلماء يقولون يتم الصلاة؟ لأنه الاستقرار، لأنه عنده مكان يعرفه وذاهب إليه، فمن أول ما يصل هذا يتم الصلاة. ومن أجل هذا أتم عثمان في منى، لأنه تأهل بمنى، يعني صار له أهل، صار له أهل هناك، فمن أجل هذا أتم الإيش؟ أتم الصلاة. فهذا كله مما يؤيد ما ذكرناه، أن الضابط في هذا هو الاستقرار وعدمه، سواء طالت المدة أو قصر. طبعا مستقر الإنسان إذا له بيت حتى الرجل لو كان له بيت بنته. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما كان يأتي إلى المدينة أو على ما أذكر إلى جدة كان يتم الصلاة، لأن بنتا من بناته متزوجة هنا، فبيت بنته بيت له وبيت ابنه بيت له وهكذا. لا ما نتعدى هذا، لا كما قال تعالى إيش؟ ليس على الأعمى حرج، إلى أن قال تعالى أن تأكلوا من إيش؟ من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فبعض العلماء المفسرين قالوا من بيوتكم يعني بيوت الإيش؟ بيوت الإيش؟ بيوت الأولاد. فأطلق الله تبارك وتعالى عليها بيوت للشخص، من بيوتكم فبيت الولد يعني هو بيت الإيش؟ بيت للوالد، وأما بيت الأخ لا، لأن طبعا الأخ له خصوصيات. أيوة، لأن إحنا نقول بيت الوالد ليش؟ لأن الواحد في بيت الوالد واخذ راحته، أنا في بيت ابنه يأخذ راحته. فإذا يعني موضوع الاستقرار هذا يعني بارك الله فيكم، لو بحثتم بحيث تثبتون لنا هذه العلة تكون علة مريحة ونرتاح من موضوع أربعة أيام وشهر وسنتين وهذه الأشياء. وبهذا نكون يعني قد انتهينا مما يتعلق بأبواب السفر، وكما ذكرنا في المرة الماضية نتوقف إلى ما بعد عطلة الربيع.